الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الآية 21، أي من آيات النوع 15 من آيات الصلاة، قال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يمتن الله عز وجل على عباده بمننه الكثير ونعمه العظيمة ويقول: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم، أي خلقنا لكم، وقد خلق الله عز وجل لنا ما نستر به عوراتنا وما نتجمل به في أعراسنا وأفراحنا وما يكفن فيه الميت إذا حصل أجله، ومما خلقه الله عز وجل الملابس بأنواعها، ومنها ما يصنع من الكتان، ومنها ما يصنع من القطن، ومنها ما يصنع من الصوف من جلود الأنعام، ومنها ما هو زائد على ما يستتر به ويتخذ الجمال، ولكم فيها جمال. فيتجمل به، واللباس منه الشعار ومنه الدثار، فالشعار هو المتصل بالبدن، والدثار هو ما يكون خارج بعد ذلك. وغالبا ما يلبس الشعار لستر العورة، ويلبس الدثار لزيادة الجمال والزينة، أو لزيادة الستر والدفء ونحو ذلك. وقوله وريشة يفسر بهذه الملابس التي تصنع للزينة ونحوها. ولباس الجميل ليس بمحذور، بل هو من المستحبات والممدوحات. قالوا: يا رسول الله، ما الكبر أن يكون لأحدنا ثوب جميل ونعل جميل؟ قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وفسره أنه ليس هذا من الكبر. وقد عرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم لو يشتري حلة عطارد حتى يلبسها أو يلبسها للوفد والعيد. وبوب عليها البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب التجمل للوفد والعيد والجمعة. وهكذا ما زال المسلمون على هذا الأمر، يأخذون نوعا من الملابس للمهنة والعمل، ويأخذون نوعا آخر للتجمل والزينة. بل إن النساء تصنع ذلك، فيكون لإحداهن ملابس لحيضتها وما كان من أعمال طبخها، ويكون لها ملابس للتجمل وما كان من ذلك. وخير اللباس الرجال البياض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سلم عليكم بالبياض فإنه من خير لباسكم وكفنوا فيه موتاكم. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان له رداء أخضر، وهكذا كان لابسا لحلة حمراء كما في حديث أبي جحيفة في الصحيح. وثبت عنه أنه دخل مكة وعليه عمامة سوداء، فلا بأس أن ينوع الإنسان الملابس وأحسنها البياض. وكنا نرى من شيخنا مقبل رحمه الله تعالى أن إنكار على طلاب العلم الذين يلبسون الملابس المخططة والملونة، ويقول هذه ملابس العوام، وينبغي لطالب العلم أن يتجمل ويلبس البياض من الثياب، فهو أبعد أن ينشغل به من بعده في صلاة أو غير ذلك، وهو أقرب للباس الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حين امتن الله عز وجل على عباده بنعمة اللباس، بين أن هنالك لباس هو أفضل وأعظم وأحسن، فإن لباس القماش يستر العورات ويقي الحر والبرد، ولباس التقوى ساتر لأشد العورات ومذهب لأشد النجاسات وساتر في الدارين، فإن الناس يحشرون إلى ربهم حفاة عراة غرلا بهما، فيتفق في ذلك المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولكن المؤمن عليه لباس التقوى، ذلك اللباس العظيم الذي يكون سببا في دخوله الجنة، ولباس التقوى ذلك خير. وقد وصف الله عز وجل التقوى أيضا بأنها نعم الزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فاللباس حسي ومعنوي، فكم من جميل في حسه وقبيح في معناه، وكم من قبيح في حسه وجميل في معناه. فإذا جمع للإنسان بين الجمالين فهو فضل فوق فضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجمل الناس، وكان وجهه كالسيف وكالقمر، وكان ربع من الرجال، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولكن بين ذلك، وكان شعره ليس بالصبط ولا بالجعد ولكن بين ذلك، وكان نبي الله يوسف عليه السلام من أجمل الناس. وهكذا وصف جرير بن عبد الله البجلي بأنه يوصف هذه الأمة لجماله، ومع ذلك كان أبو جهل أو أبو لهب موصوف بالجمال، وسمي بهذا ووصف بها وتكني بهذه الكنية ولقب بهذا اللقب لجماله وما نفع جماله، لأنه عار من لباس التقوى. وأما إن كان الرجل هيئته قد تكون غير جميلة وهو لابس للتقوى، فلا عبرة بوجه ولا بلبس، فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ويؤثر في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله على أنه حسن خلقه كما حسن خلقه، ولكن لا أظنه يصح. ثم قال: ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون، أي هذا اللباس الذي خلقه الله لهم وأنعم به عليهم من آيات الله عز وجل الدالة على التذكر والعبرة. فكم من حيوانات خلقها الله عز وجل أعظم أبدانا وأشد قوة من الإنسان، ومع ذلك مكشوفة العورة، معرضة للشمس ومعرضة للبرد ومعرضة للمطر، والإنسان متميز عليها جميعا بما كرمه الله عز وجل. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، كل ذلك للذكرى. والشاهد من الآية هو أن الإنسان يكون مستور العورة في حياته وهكذا في مماته، ولهذا شرع الله عز وجل الكفن، ويكون الكفن من أصل التركة، يعني إذا لم يوجد كفن إلا أن يشترى من أصل التركة فإن هذا لازم، وهكذا القبر إن لم توجد قبور موقوفة كما هو الحال في كثير من بلاد المسلمين فإنه يشترى له قبر من أصل التركة، إلا إذا تصدق عليه بقبر أو تصدق عليه بكفن. ويكفل الرجل في 3 أثواب ليس فيها عمامة ولا سراويل، وهذا كذا تكفل المرأة في 5 أثواب، فإن لم يقع الستر بذلك جاز الزيادة سواء للرجال أو للنساء بحيث تستر عوراتهم. وهكذا يؤدى لهم حقهم، فإن سترهم واجب علينا، واجب على الأحياء أن يستروا الأموات وأن يقوموا بشأنهم من غسل ومن كفن وحنوط وما يلحق به. والنبي صلى الله عليه وسلم قد علم أصحابه الكفن، بل علم النساء كيف تكفن لما ماتت ابنته زينب، وقال: أغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن، ثم ذكر الكفن أنه في 5 أثواب ونحو ذلك، ثم أمرهن بإشعار رأسها ويجعل 3 قرون. وقد أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم رداء ليلبسه، فقال له رجل من أصحابه: اعطني إياه يا رسول الله. فعاب عليه الناس فقالوا: كيف تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد علمت أنه لا يرد سائلا؟ قال: إني لم أسأله لألبسها، ولكن لتكون كفني، فلا بأس من الاستعداد بالكفن ولو كان الإنسان ما زال حيا. والأصل في الكفن من أي أنواع اللباس، لكن يستحب أن يكون من الأبيض، فإن عبد الله ابن عبد الله ابن أبي رضي الله عنه لما مات أبوه المنافق جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يعطيه ثوبه ليكفن فيه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه وكفن فيه. وما يفعله الناس من صنع العمائم، السراويلات والقمص، كل هذا غير مأثور، بل هو من المحدثات. وأبو بكر رضي الله عنه حين مات أمرهم أن يكفنوه في ثيابه المستخدمة، قال: اغسلوها وكفنوني فيها. مخبرا أن الحي أولى بالجديد، وهذا من زهده ومن ورعه، وإلا لو كفنا الرجل في الثياب الجديدة فغير محذور ولا منهي عنه. وهذا من ميزة الإنسان على غيره أنه إذا مات يكفن، لا سيما المسلم المقصود المسلم، أما الكافر فإنه يلقى به في حفرة كما يلقى بالدواب، ويؤارى حتى لا يؤذي بنتنه، وهكذا تكريما للنفس البشرية يدفن ويؤارى. وأما غيرهم غير الإنسان فإنه يدفن إن دفن أو يحرق إن حرق ولا يلزم ذلك. قال يا بني آدم، أي ذرية من ذكور وأناث، آدم أبو البشر خلقه الله تعالى بيده من تراب الأرض فسواه بشرا سويا، وعلمه أسماء كل شيء، وأمر الملائكة بالسجود له، وأسكنه وزوجه حواء الجنة وزوجه حواء الجنة، ثم أهبطهما منها إلى الأرض بما جرى منهما لحكمة بالغة، أي لما أكل من الشجرة، فبث الله سبحانه ذريتهما في الأرض وجعل منهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أنزلنا عليكم خلقنا لكم، وعبر بالإنزال عن الخلق لأن اللباس من الرزق وهو في السماء، قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، لباسا أي ملبوسا، يواري يغطي سوآتكم عوراتكم، وريشا معطوف على لباسا أي وأنزلنا عليكم ريشا وهي ثياب الجمال والزينة، ولباس التقوى أي التخلق بتقوى الله عز وجل وهي طاعته بفعل أمره واجتناب نهيه، سمي لباسا لأنه يستر عورات الذنوب، ذلك أي لباس التقوى خير أفضل وأنفع من لباس البدن، ذلك أي ما ذكر من اللباس آيات الله علامات قدرته وحكمته ورحمته، لعلهم لعل للتعليل يذكرون أي يتعظون. قال المعنى الإجمالي يذكر الله تعالى بني آدم بما أنزل أو يذكر الله عز وجل تعالى بني آدم بما أنزل عليهم من اللباس المتنوع، فمنه اللباس البدني الضروري الذي تستر به العورة، ومنه اللباس البدني الكمالي لباس الجمال والزينة، ومنه اللباس المعنوي لباس تقوى الله تعالى، وهذا خير الأنواع لأنه اللباس الباقي الذي عليه مدار السعادة في الدنيا والآخرة. ثم يبين تعالى أن هذه الأنواع وتنوع الناس فيها من آيات الله تعالى الدالة على كمال قدرته وحكمته ورحمته، وأن ذلك ليذكر الناس بما فيه من آيات فيتعظون بها. ما يستفاد من الآية تذكير بني آدم بما أنعم الله به عليهم من أنواع اللباس. 2 أن هذا اللباس ستر للعورات، وهو شامل لحال الحياة والموت حيث يكفن به الميت، وهذا محل الاستشهاد بالآية. 3 أن كشف العورة مما يسوء وينافي الفطرة. 4 جواز لباس ثياب الجمال والزينة وأنه من إظهار نعمة الله تعالى. 5 أن التقوى لباس للعبد يستر بها عورات الذنوب. 6 أن لباسها خير من اللباس البدني لأنه أصلح وأبقى. 7 وجوب مراعاة تقوى الله تعالى في اللباس حيث لا يلبس ثوبا محرما عليه وإن كان جميلا. 8 أن هذا اللباس الذي أنزله الله وتنوع الناس فيه من آيات الله تعالى. 9 أن الله تعالى أنزل ذلك ونوعه ليتعظ الناس بذلك. ومما يذكر هنا أنهم في يوم أحد جعلوا يقبرون الناس، وربما لم يتيسر لبعضهم كفن، وبعضهم ربما وجد له كفن غير سابق كحال مصعب بن عمير، إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطيت رجلاه بدا رأسه، فغطي به رأسه ثم وضع على رجليه الأذخر، فلا بأس إذا لم يكن ثمة كفن أن الناس يسترونه بما تيسر من أنواع السواتر. قال: ما كيفية غسل الميت؟ غسل الميت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. فالميت يبدأ بأماكن الوضوء، فيمضمض ويغسل أنفه على قدر المستطاع، ثم وجهه، ثم يديه، ثم يمسح برأسه، ثم تغسل رجلاه، ثم يصب عليه الماء، ويكون الماء غير حار بحيث أنه يقشر الجلد، وغير بارد بحيث أنه يؤدي إلى ضمور الجلد. فيحاول الإنسان أن يجمع بين الحالين، ولا بأس أن يجمع مع الماء كافور وسدر ونحو ذلك، لأن هذه ترطب البدن وتكون كذلك من أسباب نظافة الجسم. قال: يسلم عليكم الأخوة في الحامي وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته.